بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس، طلب البعض شيء من التلخيص لما يتعلق بالإغماء والجنون. لابد طبعا أن نعلم أن بعض الفقهاء في بعض النواحي قد يلحقون الإغماء بالنوم في قياسا، وفي بعضها قد يقيسونه بالجنون. و على كل حال، سنذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. الذي أغمي عليه الشهر كله في جميع الشهر فإن عليه القضاء، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. الذي أغمي عليه في الشهر كله، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. طيب، قالوا الإغماء يفارق الجنون، لأن الجنون غالبا مدته لا تتطاول خلاف الإغماء. الجنون أو الإغماء، الإغماء مدته لا تتطاول بخلاف الجنون. الجنون يمتد في الغالب، في الغالب، ولا يزول عنه التكليف إن حصل منه الإغماء، لكن هذا زائل عنه التكليف، فاقد العقل. فهنا أشبه إيش؟ أشبه النوم، هنا أشبه النوم بهذا الاعتبار. فقالوا الإغماء يقاس على المرض لأنه عذر طارئ، عذر طارئ. أما المجنون فلا يقاس على المرض لأنه أصل عنده، ليس عارض. ولذلك الذي يغمى عليه يكون، يعني يستحق أن يكون عليه ولي؟ لا، بخلاف المجنون لابد أن يكون هناك ولي مسؤول عنه. طيب، من أغمي عليه قبل الفجر حتى غروب الشمس، هذا وجب عليه القضاء، وهنا يفارق النوم، ما يقاس على النوم، هنا يجب عليه القضاء. أغمي عليه قبل الفجر وأفاق من الإغماء بعد المغرب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النوم عادة، النوم عادة، وهذا ليس بعادة، الإغماء ليس بعادة. الأمر الثاني أن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية بخلاف الإغماء، ولذلك لو أن شخص نبه النائم يستيقظ، لكن لو أنه أراد أن يوقظ المغمى عليه ما يستيقظ، ففارق النوم من هذه الناحية، فهو عارض وليس عادة، هو عارض وليس عادة. لكنه من هذه الناحية أزال العقل فأشبه الجنون، من هذه الناحية أزال العقل فأشبه الجنون، فكان يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. بينما لو نام الإنسان قبل الفجر وما صحى إلا بعد المغرب، ها؟ إيه، نوى، لكن نام قبل الفجر وصحى بعد المغرب، بعد الغروب، يصح صومه؟ طيب، نام 3 أيام، ها؟ قبل الفجر 3 أيام وصحى في اليوم الثالث بعد الغروب، وقد نوى أنه يصوم رمضان، يصح منه؟ يصح منه، هذا وفر، باقي له 27 يوم، ها؟ فهذا يصح منه النوم، يعني معفو عنه النائم حتى يستيقظ، فلا حرج عليه ما دام أن عنده النية. طيب، لو أفاق المغمى عليه في وسط النهار أفاق جزء من النهار صح منه الصوم؟ قالوا صح منه الصوم. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأنه تحقق فيه الحديث يدع طعامه وشرابه من أجل عنده النية، حصلت عنده النية فصح منه الصوم. واستدلوا أيضا بالأثر أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه أنه كان يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر، فيغشى عليه فلا يفطر، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن من أغمي عليه بعض النهار أكمل صومه، قياسا هنا على النائم، قياسا على النائم. طيب من أغمي عليه مدة يسيرة 3 أيام، يومين، يوم، يقضي؟ بعض أهل العلم يقول يقضي احتياطا، لكن إن زاد ألحق بالمجنون. إن زاد الشهر كامل هذا لا يكلف به، لا يكلف به، فألحق بالمجنون، فلا قضاء عليه لو أفاق بعد ذلك إذا طال عليه الأمر. ومن قال بالمدة اليسيرة كاليوم واليومين قال من باب الاحتياط، قال من باب الاحتياط فقط. طيب المجنون، نحن قلنا إذا المجنون إذا أفاق في نصف النهار يمسك، ها يمسك صح، مثل الكافر إذا أسلم في نصف النهار، ومثل الصبي إذا بلغ في نصف النهار يمسك، يمسك باقي اليوم. لكن هذا إن كان، إن جن في أثناء الصيام، جن في أثناء الصيام كان صائم وهو يعني يفيق ثم جن واستمر فيه هذا الجنون، هل يقضى عنه؟ لا يقضى عنه، لأنه غير مكلف، أنا غير مكلف، فلا يقاس على من عليه نذر أو غير ذلك. أما من كان عليه نذر فدين الله أحق أن يقضى، إن كان عليه نذر، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن بدر الدين في كتابه النفيس أخصر المختصرات في كتاب الصوم: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمدى أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر.
نعم. قال: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني الحكم يأتي بعد ذلك، قال أفطر. إذا أدخل إلى تجويفه، إذا كان في دماغه وفتح له فتحة للعلاج فأدخلت مواد، هل يفطر بذلك؟ الصواب إن ما كان للعلاج فهذا لا يفطر بسببه، يبقى على صومه، لأن المراد بذلك العلاج ليس الإطعام، وهو لم يصل إلى الجوف الذي يكون فيه الطعام وهو المعدة. لكن لو فتح له يعني أنبوب من رأسه ليتغذى به في معدته فهذا يفطر. طيب، إذن هناك أسباب متفق عليها أنها من المفطرات وهناك أسباب مختلف فيها. فاختلفوا في مسألة إذا وضع شيء من السوائل في الدماغ، قلنا والصواب أنه ما كان من العلاج ونحو ذلك فإنه لا يفطر، أما ما كان من الأمر الذي يصل إلى تجويف البطن فهذا الذي يعني يلحق بالأكل والشرب. ولذلك الإبر المغذية هذه وين لا تأتي من الجوف لكن تلحق بالأكل والشرب، لأنها في معنى الطعام. فالله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحكم الأكل والشراب أنه من المفطرات وما ألحق به من المغذيات أو نحو ذلك. طيب، أو حلق يعني ما كان في يدخله من حلقه. طبعا الحلق لا شك أنه يوصل إلى الجوف، الحلق يوصل إلى الجوف، الطعام يدخل إلى الحلق، يدخل إلى المريء، إلى المعدة، فهذا طعام، هو مدخل للطعام والشراب. فإذا وصل إلى حلقه شيء من هذا فيكون داخلا في جوفه فيحصل الإفطار هنا، يحصل الإفطار. ومثل ذلك أنبوب الغذاء لو أدخل من أنفه أو أدخل من فمه فإنه كذلك يكون من المفطرات. طيب، نحن نأخذ أولا المفطرات حتى يعني لا نتشعب، ثم إن تكرر معنا شيء يكون قد سبق معنا الكلام عن المفطرات. المفطر الأول هو الأكل والشرب عمدا غير نسيان، الأكل والشرب أجمع أهل العلم على هذا لدلالة قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب، من رأى إنسان يأكل ينبهه ولا يتركه؟ ها، ينبهه. لكن من أكل نسيانا فذاك أطعمه الله وسقاه. الذي يأكل نسيانا، أنا يخبرني أحد الإخوة يقول أنا كل يوم أنسى وكل يوم آكل، يعني هذا ما شاء الله، هذه كرامة. فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يتنبه لذلك، ينبغي أن يتنبه لذلك. إذا رأيت شخص يأكل نبهه، لا تقول لا أخليه يأكل ويشرب ويشبع، هذا من المنكر، فتنبه على ذلك. طيب، ما كان من الأكل والشرب هل يقاس عليه ما يتعلق مثلا بقطرة الأنف؟ قطرة الأنف لأنها في نفس مجرى الطعام، يدخل إلى الحلقوم، إلى الحلق، إلى المريء. طيب، إن وجد هذا الطعم فمجه فلا يفطر، وجد هذا الطعم فمجه فلا يفطر. طيب، وجد هذا الطعم جمعه وبلعه أفطر. إذن تختلف هذه الحالة، وهذا بخلاف قطرة العين وقطرة الأذن لأنها ليست إلى التجويف. وعليه يعني فتوى جمع من المحققين من أهل العلم. المفطر الثاني ما كان يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية ونحوها، فإنها تقوم مقام الأكل والشرب لأن الجسم يستفيد منها. والنظر هنا أيضا إلى العلة في الأكل والشرب، ولا يعني يكون الأمر فقط على ظاهر الأكل والشرب. المفطر الثالث الجماع. الجماع لا شك أنه من المفطرات، والجماع يكون بإيلاج الذكر في الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم وعليه دلالة النصوص التي ستأتي معنا. ومن حصل منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المفطر الرابع الحجامة، وفيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأن الحجامة مفطرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم يضعف بسبب الحجامة، خروج الدم يصيب ضعف، ولذلك بعضهم يغمى عليه أثناء الحجامة، فلذلك كان في حقه الإفطار على القول بهذا الحديث وأنه غير منسوخ، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا منسوخ، أفطر الحاجم المحجوم منسوخ بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحجامة للصائم. طيب الحاجم ها؟ إذا كان مما يؤخذ بالشفط، فلأن هذا من دواعي دخول شيء إلى فمه، لكن إذا كان بالكاسات انتفت هذه العلة. بعض أهل العلم قالوا العلة تعبدية خلاص لظاهر الحديث، والصواب أن العلة يعني هي دخول شيء إلى تجويفه بسبب الشفط، قد يدخل شيء. هذا كان قديما في كانت الحجامة بالقرن. طيب إن كان في الكاسات الآن الجاهزة الموجودة فإنه لا حرج فيه، ما في يعني ما يقتضي أنه يفطر. فمن أهل العلم من قال إذن النظر إلى حالة المحجوم، إن كان يضعفه فإنه يلحق بالمفطرات، وإن كان لا يضعفه فإنه يصح منه الصوم. وكذلك على الحاجم كما فصلنا. ومنهم من قال بأن هذا الحديث منسوخ وأنه يجوز الحجامة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المفطر الخامس وهو خاص بالمرأة الحيض والنفاس، فهو مفسد للإجماع، وفي الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. المفطر السادس التقيؤ عمدا، أن يتقيأ يتعمد، يدخل أصبعه يشم شيئا ليتقيأ، يضغط على بطنه ليتقيأ، يتعمد القي، فهذا إن تقيأ أفطر. لماذا؟ للحديث من ذرعه القي غلبه فليس عليه قضاء. غلبك القي، أنت تمشي في الشارع شممت شيئا فما استطعت تتمالك نفسك، صيامك صحيح، لكن أنت الذي تعمدت إدخال يدك أو أن تشم شيئا فتقيأت بسبب ذلك فإنك متعمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. المفطر السابع الاستمناء، خروج المني، طلب خروج المني، سواء كان هذا بقبلة أو بلمسة أو بما يسمى بالعادة أو بغير ذلك، فإنه من المفطرات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. فالراجح من أقوال أهل العلم وعليه جماهير العلماء أن الاستمناء من المفطرات، سواء كان بالعادة أو كان بتقبيل المرأة مما استدعى ذلك، وسيأتي تفصيل شيء من هذا. المفطر الثامن استنشاق ما له جرم كالبخور مثلا، يجوز الإنسان أن يتطيب ويجوز له أن يستعمل البخور، لكن لا يشم هذا البخور حتى يدخل إلى جوفه، هذا على قول جماعة وكثير من المحققين من أهل العلم أنه إذا دخل إلى جوفه كان من المفطرات. أما كونه يشم البخور أو يضعه في ثيابه أو يبخر الغرفة التي هو فيها أو نحو ذلك فلا حرج عليه. طيب سيأتي معنا تفصيل أيضا بعض المفطرات. قال ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، غير إحليله، الإحليل هو مخرج البول والمراد به الثقب الذي في رأس الذكر، فإذا أدخل منه شيء هل يفطر؟ كان تدخل فيه مادة أو نحو ذلك. الصواب أنه لا يفطر بسبب ذلك، لأنه لم يدخل إلى تجويفه للطعام والشراب إلى المعدة، وإنما يتجمع البول في ما يسمى بالمثانة مما يرشح من القطرات ثم يتجمع ثم يخرج، فإذا أدخل فإنه يكون في هذا المكان ولا يتعدى إلى ما يكون منه الطعام والشراب. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة ما يخرج من الصدر أو يخرج من الدماغ، إما أن يخرجه من صدره وإما أن يخرجه من تجاويف أنفه، وهو شيء مستقذر معروف، شيء مستقذر. إذا قالوا إذا استخرجها من صدره فجمعها في فمه ثم بلعها أفطر، إن هذا أمر هو جمعه وتعمد، لكن لو أنه لم يستطع على منعها بلعها، حاول لكن بلع، ما عليه حرج، ليس عليه شيء. وهكذا إذا كان من دماغه يعني من أنفه فجمعها. طيب هنا يأتي ما حكم الريق الذي يبلع بصاقه؟ هذا لا حرج عليه. طيب قال: أو استقاء فقاء، قد تقدم معنا في المفطرات. قال: أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى وأمذى، أو كرر النظر فأمنى. إذا استمنى بيده قلنا أنه يجب عليه القضاء، وذلك لأنه حفز نفسه على هذا الأمر، فيكون بذلك متسببا للقضاء، والصائم يجب عليه أن يجتنب ذلك. والعادة السرية أمر محرم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا يجوز. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ترك شهوته وطعامه وشرابه، وقد ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب إذا باشر أهله من دون الجماع فقبل أو ضم أو نحو ذلك فأمذى، إذا أمذى ليس عليه شيء، ليس من المفطرات، لكنه إن أمنى خرج منه المني بدافع هذا التقبيل فسد صومه لأنه متعمد، فحضرت الشهوة عنده فأمنى خرج منه المني. أو إذا قالوا إذا كرر النظر إلى صورة أو نحو ذلك فحصل منه الإمناء والمني، فإنه أيضا مفسد لصومه لأنه متعمد قاصد. طيب الذي فقط جاءته خاطرة فكر بمجرد فكرة لم يرد أنه يثير شهوته فحصل منه المني، خروج المني مجرد فكرة مجرد خاطرة، فالصواب أنه لا يفسد صومه وإن خرج منه المني. قال: أو نوى الإفطار، كان في نهار رمضان فقال: أنا سأفطر، أنا خلاص أعتبر نفسي فاطر، ويبحث عن مالي ليشرب أو يبحث عن تمر ليأكل، ما وجد تمر ما وجد ماء، قال: خلاص أكمل الصيام. قلنا: لا، اقضي يوما افطرت، لأنه نوى عزم على، ليس مجرد خاطرة، لأن البعض يوسوس، البعض عنده باب الوسوسة واسع، فيقولنا: والله ما أدري أنا صائم أو غير صائم، الأصل أنك صائم، تنويت وتسحرت فلا توسوس. لكن نحن نتكلم عن الذي عزم على أن يفسد صيامه، على أن يفطر، على أن يفطر ولو لم يتناول شيئا، ولو لم يتناول شيئا، إنما الأعمال بالنيات، فأنت قد نويت. قال: أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. تقدم معنا أمر الحجامة والتفصيل فيها. نعم.
لا إن فكر فأنزل،
يعني عفوا، من الأدلة التي ذكرها أهل العلم ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا حديث لا يعني لا شك في صحته وظهور الدلالة فيه. وأيضا ثبت في البخاري معلقا عن ابن عباس أنه قال: الفطر فيما دخل لا فيما خرج، والحجامة فيها إخراج وليس فيها إدخال. وجاء عند الدارقطني بسند حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب وهو يحتجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر، ثم قال أنس: ثم رخص أو رخص بعد في الحجامة للصائم، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. وهذا ما استند عليه أهل العلم في القول بأن حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ. نعم.
لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
نعم.
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء.
نعم. قال: لا إن فكر فأنزل. قلنا التفكير مما عفى الله جل وعلا عنه، حصل في باله خاطرة فأنزل بسببها. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهو من فعل القلب، وكان من فعل القلب. قال: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. الصائم من هي في حقه أن يبالغ؟ كم المسموح له في الاستنشاق؟ ثلاث مرات، لكن لا يبالغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، تزيد على الثلاث في غير الصيام، إلا أن تكون صائما. والحديث صحيح، فالحديث يدل على ماذا؟ على تجنب المبالغة في الاستنشاق. أنت في حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق. طيب، لو تمضمض الصائم واستنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصد، فلا حرج عليه. الله جل وعلا قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد، هذا لا حرج عليه. حتى لو أكثر بالغ وخالف السنة لكنه ما قصد إدخال الماء، فإنه يكون مخالف للسنة في هذا الباب، لكنه ما أفسد صومه بهذا الفعل. طيب، المبالغة في الاستنشاق. إذا لو دخل الماء على كثرته لكنه في أنفه، لكنه ما دخل في جوفه، في تجويفه، في حلقه، دفعه، يصح صومه ليس كذلك؟ يصح. طيب، الشخص الذي يسبح، يذهب إلى مسبح في رمضان، يصح منه هذا الفعل؟ يجوز له أن يسبح؟ إذا كان ماهرا في السباحة وإلا في دفع الماء. يجوز له إذا كان يعني قادر على دفع الماء أو عمل شيء من الأسباب التي تحجز دخول الماء في فمه وأنفه، لا حرج عليه في ذلك، من باب أنه يريد أن يتبرد مثلا. أو من يكثر الاغتسال، بعض الناس يعني ربما إذا كان رمضان في موسم صيف شديد يغتسل عدة مرات في اليوم، فهذا أيضا لا حرج عليه إذا كان يدفع الماء عن الدخول في جوفه. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هذا من المفطرات الجماع كما سبق معنا. فإذا جامع في نهار رمضان فإن عليه القضاء لذلك اليوم وعليه الكفارة. لكن لا بد أن يكون هذا الجماع في النهار وأن يكون ذاكرا ليس بناسي. يعني ربما قد يحصل. وللمعلومية من الأمور المهمة لبعض الصائمين الذين يستفتون بعض المفتين قول المفتي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. أنت تعرف أن النهار يعني ظهر ثم جامعت ثم تأتي إلى المفتي أنا أظنه ليل وأنت متيقن، قال لك ما عليك كفارة، لا عليك كفارة. فإن هذه الحيلة لا تعفيك من الكفارة أبدا، ما تعفيك من الكفارة. قضاء القاضي وفتوى المفتي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. إذا جئت تسأله اسأله نعم رأيت الشمس، أو أنك تحكي له الواقع ما رأيت شيئا، يعني أنا غلب على ظني وقت الساعة الجوال انطفى مثلا وأنت تظنه ما زال الليل والغرفة التي أنت فيها ما يتبين منها شيء. فهنا لا شيء عليك. إذن لابد أن يكون في النهار وأن يكون ذاكرا. طيب ما الدليل على ذلك؟ يعني أن عليه الكفارة. وما جاء في الحديث أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ الأمر الأول رقبة، اشترط بعض أهل العلم أن تكون مؤمنة. قال لا ما عندي. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين. قال لا، ربما عنده عجز أو مرض أو نحو ذلك فلا يستطيع، ولا بد من الشهرين أن يكونا متتابعين. فماذا لو صام 10 أيام ثم تعب وتملل لم يمرض لكن أفطر، قال أنا أكمل بعدين، قلنا ابدأ شهرين متتابعين، 10 أيام هذه لا تحسب. صام 50 يوم قال ما عاد أبغى أصوم فأفطر يومين ثم قال أنا أريد أن أعود إلى الكفارة، باقي لي 10 أيام، كم باقي لك؟ شهرين متتابعين. ها؟ إذن لابد من شهرين متتابعين. من لا يستطيع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هذا فقير. قال لا يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر وأمره أن يتصدق به. فإذا إذا حصل الجماع في نهار رمضان فإنه تجب فيه الكفارة، ولا بد أن يكون هذا الجماع هو الوطء الحقيقي الذي يوجب الحد في الزنا والذي يوجب الغسل، ليس مجرد التقبيل أو الضم أو نحو ذلك. وإن لم يحصل إنزال، يقول جامعت امرأتي لكن ما أنزلت، نقول لا عليك الكفارة، لا صلة الإنزال هنا. طيب قال قرأت هذا؟ قال ولا كفارة عليها مع العذر. قرأته؟ ولا كفارة عليها على المرأة إذا كانت مكرهة، أكرهها زوجها اتق الله رمضان، أكرهها على هذا الأمر، أو هي ناسية أو هي جاهلة ما تعرف، تظن أن هذا الحكم على الرجال فقط. طيب لو قلنا الرجل إذا كان جاهلا، جاهل ما يدري، كان يكون في بيئة بعيدة عن الإسلام أو يكون حديث عهد بإسلام، وظن أن الذي عليه هو قضاء اليوم، أنه يعني ربما يفطر عليه قضاء اليوم، فأن نقول عليك الكفارة؟ الصواب لا، الصواب لا، أن يكون عالما عالما. فالمرأة إن كانت معذورة، جامعها زوجها وهي نائمة أو وهي مكرهة أو قهرها أو كانت جاهلة، لا كفارة عليها. أما إن كانت مختارة طائعة مستجيب له فإن عليها الكفارة مثله ويلزمهما القضاء لذلك اليوم الذي أفسده هو وهي. نعم.
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت،
يعني سقطت عنه الكفارة لعدم قدرته على الثلاث. نعم.
وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم وإن ظن إنزالا.
عندك وتحرم أو ويحرم؟
في نسخة شيخ
ويحرم الظاهر والله أعلم.
ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
نعم. هنا قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام، قلنا لا بأس ببلع الريق ولا يتكلف البصق، لا يتكلف دائما، بعض الناس يعني على طول رمضان طول النهار وهو يتكلف البصق. طيب تذوق الطعام، هل في هناك حرج على المرأة إذا تذوقت الطعام أو الرجل الطباخ الذي يعمل في الطبخ؟ لا حرج عليه كونه يتذوق هذا، هل هو مالح أو هو يعني زيادة في الحموضة زيادة في كذا، ثم يلفظ هذا الذي تذوقه دون أن يبلعه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. إن غلبه فبلعه، غلبه ما قصد لا شيء عليه، لا شيء عليه، لعموم الأدلة الدالة على عذر من حصل منه النسيان، وفي الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا نسي جاء يتذوق فنسي فبلع، ابتلع هذا الذي أراد أن يتذوقه أو ما استطاع أن يخرجه يعني غلبه فلا حرج عليه. قال ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، مثل مثلا اللبان، اللبان الذي ليس له مثلا طعم في العادة، ليس له طعم، هذا يمضغ. قالوا إن كان يتحلل مع البصاق ومع هذا الريق فإنه يفسد الصوم إذا بلعه، أما إذا مجه فلا حرج عليه، إذا مجه فلا حرج عليه. وأما يعني ما هو موجود الآن فهذا أكثره طبعا فيه من المواد وفيه من الـ نعم. والصواب أنه يترك ذلك كله، لا يعني الصيام لا تجعله محل التجارة، فيترك ذلك، يترك ذلك كله. قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، إذا كان يقبل امرأته يضمها إليه أو نحو ذلك، أو نام معها، هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه. أما إذا كان شديد الشهوة ويخشى على نفسه من الأمر الجماع فالأولى أن يترك ذلك، الأولى أن يترك ذلك. فمن اتقى الشبهات يعني لا تتهور، ابتعد واحفظ صومك، والإنسان يعني أعلم بنفسه في هذا. قال ويحرم، يعني يحرم عليه أن يقبل إن ظن إنزالا، إن ظن أنه سيغلب عليه وسينزل وإن لم يحصل منه الجماع فإنه يجتنب، ويحرم عليه ذلك لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. قال ومضغ علك يتحلل، يعني كما تقدم معنا. طيب قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، الغيبة والنميمة محرمة في رمضان وفي غير رمضان، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والكذب الإخبار بغير الحقيقة، هذه كلها كبائر، كلها كبائر، وقل من يسلم منها إلا من رحم الله. طيب هل هذه من المفطرات؟ صحيح أنها ليست من المفطرات على خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون وقال الجمهور، لكن هل تنقص من أجر الصائم؟ نعم تنقص من أجر الصائم. المقصود يا إخوة من حصول الصوم ما هو؟ التقوى، أليس كذلك؟ لعلكم تتقون. فلا تحصل التقوى بمقارفة المنكرات والمعاصي والذنوب والمخالفات، ولا بد للإنسان أن يعود نفسه دائما في رمضان وفي غيره أن تكون مجالسه مجالس ذكر، مجالس إحسان وكلام طيب، لا مجالس غيبة ونميمة. وهذا الغيبة للأسف ما سلم منها لا الخاصة ولا العامة. فلان حصل منه، فلان دخل، فلان خرج، فلان توظف، فلان قال لأهلي، فلان بلغنا. خدع الناس، انشغل بعيبك، فمن انشغل بعيبه شغله عيبه عن عيوب غيره، ومن انشغل بعيوب غيره شغلته عن عيوبه. هذه بعض المسائل التي ذكرها في مفسدات الصوم وما لا يفسد الصوم من ذلك. هناك أيضا بعض المسائل المعاصرة اختلف فيها أهل العلم، فمن ذلك مثلا سحب الدم إن كان على وجه التبرع فكان بكميات كبيرة، ألحقه بعضهم بالحجامة، ومن قال بأن حديث الحجامة منسوخ فلا حرج فيه إن لم يضعفه. التطيب بالعطور، هذه البخاخة ونحو ذلك، جائز لا حرج فيه. قطرة العين والأذن تكلمنا عنها وأن هذه لا تدخل إلى التجويف البطن، فلا حرج فيها. من يحصل له رعاف أثناء الصوم فإنه لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. أو خروج الدم من أضراسه أو من أسنانه أو نحو ذلك فإنه يمجها ولا حرج عليه، يخرجها ولا حرج عليه، لكن لا يبلعها. سحب الدم لأجل التحاليل، ربما تأتي يعني بعض المراكز الصحية تعطيك موعدا في نهار رمضان لأجل أن يسحبوا شيء من الدم للتحليل الطبي، فهذا أيضا لا حرج فيه. بالنسبة للمرأة إذا استعملت حبوب منع الحيض حتى لا تفطر في رمضان هل يجوز لها ذلك؟ ينظر أولا إلى عدم الضرر من استعمالها، فإن ثبت طبيا من أطباء ثقات أن هذه الحبوب التي تستعملها المرأة لا ضرر فيها، وحصل أنها شربت منها وما جاءها الحيض، فإنها لا تفطر ما دام أن الحيض ما جاءها، ولو استعملت يعني صح منها الصوم. بعض الناس الذين يحتاجون إلى بخاخ الربو فهذا لا حرج فيه، لا حرج في استعماله. كذلك من يعني عافانا الله وإياكم من أصحاب أمراض القلب مثلا، لابد أن يستعمل حبة تحت اللسان، وهذه هذا المكان كما يقول الأطباء أنه من أسرع الأماكن انتفاعا بالدواء، أن يتحلل بشكل سريع. أظن عندنا بعض الدكاترة ربما يدركون هذه الأمور، فالصواب في ذلك أنه إذا استعملها ثم مج ما بقي من هذا فلا حرج عليه ويصح منه الصوم، وإن يعني استفاد الجسم من ذلك من حيث يعني التأثير به، ولكن لا يجمع هذا الطعم أو هذه الحبة بعد أن تتحلل ويبلعها. كذلك المنظار، إذا استعمل المنظار، منظار المعدة، هذا دخل في تجويفه إلى معدته، يلحق بالمفطرات أو في تفصيل؟ طيب نقول في تفصيل، إذا صحبته مادة دخلت إلى تجويفه يستفيد منها، تستفيد منها المعدة، فإنه يكون في حكم المفطرات. لكن لو لم يحتج إلى هذه المادة فقط أدخل هذا المنظار لرؤية شيء في المعدة ثم أخرجه فلا حرج عليه ولا يؤثر هذا إن شاء الله في صومه. من أنواع التخدير الغاز، غاز التخدير بغير الحقن، ربما يكون هناك غاز أيضا لا حرج في استعماله. الحقنة الشرجية قد يستعملها البعض ويتداوى بها البعض، فما كانت دوائية فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. بقيت مسألة وهي ما يتعلق بغسيل الكلى، عافانا الله وإياكم وشفى الله المرضى وكتب لهم الأجر. غسيل الكلى غالبا هذا الغسيل يكون فيه مواد وأملاح وفيتامينات، فيقوم مقام الغذاء، فهي على هذه الحال من المفطرات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخرا بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام.
نعم. قال: وسنة، هنا بدأ يذكر مسنونات الصيام أو سنن الصيام. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، جاء في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي رواية: وأخروا السحور. وجاء في الحديث الأمر بالسحور، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال سهل بن سعد راوي الحديث الأول، قال: كنت أتسحر مع في أهلي، قال: ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يؤخر وجبة السحور. فالسنة التعجيل في الإفطار، وأن يؤخر في السحور، فلا يتأخر في الإفطار. والسنة في الإفطار أن يكون برطبات، والسنة في السحور أن يكون بتمرات. قد جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. يعني الخطأ الآن بعض الناس يبدأ بالعصير خلاف السنة، أو يبدأ بغير ذلك، أو يبدأ بالطعام بعضهم ما شاء الله، فهذا خلاف السنة، يبدأ بالرطب، فحتى يوافق السنة ويكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقول ما ورد عند فطر، يعني ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، فلذلك يدعو الإنسان بهذا الدعاء. قال: وتتابع القضاء فورا، يعني إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء، فانتهى رمضان فإنها تبادر إلى القضاء. ويجوز القضاء هل على التراخي أم على الفور؟ الصواب أنه على التراخي إلى قبل رمضان القادم، لكن لا تؤخر إلى ما بعد رمضان، وهذا قول المذاهب الأربعة. الدليل من السنة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، تنشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فتؤخر الصوم إلى شعبان، فكون تؤخر إلى شعبان معنى هذا أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان. طيب، تهاونت المرأة وتهاون المريض الذي أفطر أو المسافر الذي عليه قضاء حتى دخل رمضان آخر، فما الحكم فيه؟ قال بعض أهل العلم: يلزمه القضاء وفدية، وهو إطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب جمهور العلماء وقول طائفة من السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقول أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر. فقال أبو هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول، ويطعم عن الأول يعني عليه القضاء وعليه الفدية. وورد نحو هذا عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر أنه قال أطعم عن كل يوم مسكينا الذي تأخر قضاؤه إلى رمضان الآخر. وبعضهم قال لا يلزمه إلا القضاء، وهو مذهب الأحناف، والأول أرجح وأصح. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه أو أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. من أفطر رمضان لمرض ثم مات، إن مات قبل التمكن من القضاء، شفي ما تمكن من القضاء ثم مات، هذا عليه عليه يعني كان أيام لم يصمها، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه، ولا يقضى عنه لأنه ما فرط، هذا ما فرط، واضح؟ مات قبل أن يتمكن من القضاء وهو حريص على القضاء لكنه لم يفرط، فهذا لا حرج عليه. فإن مات قبل إدراك هذه فقد مات قبل زمن الوجوب، لأن الأيام الأخر فعدة من أيام أخر يتمكن فيها من الصوم ما بلغها، فهذا مات قبل زمن الوجوب عفوا. طيب إذا لم يتمكن من الصيام قلنا فلا شيء عليه، وجاء في الحديث الدلالة على أن من مات وعليه قضاء ولم يقضي وتمكن منه لكنه لم يقضي فهنا يصام عنه، هنا يصام عنه لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا عليه صيام. طيب الأول هل عليه صيام؟ الأول الذي ما فرط هل عليه صيام؟ ها؟ هو ما وجب عليه الصيام لأنه لم يفرط فما كان واجبا عليه، أما هذا فوجب عليه الصيام لكنه فرط فيصوم عنه وليه، فهذا منطوق الحديث دال على هذا. طيب إذن من فرط يستحب أن يصوم عنه، إن لم يفعلوا أطعموا عنه، إن لم يفعلوا أطعموا عنه. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، نعم، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. إذا كان عليه نذر إن شفاني الله صمت كذا، إن نجح ابني صمت كذا، إن فعلت، فهذا نذر للطاعة فيجب الوفاء، يجب الوفاء به. إن مات ولم يقضه قضاه عنه وليه، قضاه عنه وليه. لكن قال بعضهم إن كان له تركة فإنه يدفع من تركته، كان يقول إن حصل كذا فعلي مثلا الحج، قالوا يؤخذ من تركته ويعطى لرجل يحج عنه، ويعطى لرجل يحج عنه. فقال ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، أي إذا كان الميت تركة فيجب أن يقضى عنه ولو بأجرة. نعم، قال بعد ذلك يسن، خلاص نتوقف على هذا إن شاء الله. هنا يقول عليه صيام شهرين متتابعين، هل يجوز له أن يصوم 29 يوما زائد 29 يوما أم ماذا؟ إذا على أن النظر هنا إلى الشهرين المتتابعين ليس له هو أن يحدد، يبتدئ الصيام مثلا في أول الشهر، فإن كان هذا الشهر 29 صامه، وإن كان 30 صامه وما بعده. هل الجهل بوجوب الكفارة في الجماع يسقط عنه الكفارة أم يسقط عنه الإثم؟ إذا جهل ما يعلم أن فيها كفارة فالصحيح أنه لا كفارة عليه، والله أعلم. طيب نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.